أهلا بكم مشاهدينا إلى فقرة الوراق. في هذه الفقرة على مجموعة من الكتب نستعرضها وإياكم. أول هذه الكتب هو كتاب كبار المعتزلة وضلالهم، مجموعة مقالات قديمة. هي عبارة عن مقالات قديمة للشيخ عبد القادر بن حبيب الله السندي رحمه الله، المتوفى في عام 1418. أعاد نشرها واعتنى بها وزاد عليها سليمان بن صالح الخراشي، وهي من طبع مكتبة دار أهل الأثر. هو الحقيقة أن الشيخ رحمه الله أتي إليه بكتاب فيه بعض الضلالات والانحرافات من بعض الكتاب الذين كانوا يظهرون عقيدة سلفية، ثم لما خرج من المملكة ربما ألف كتابا حصل فيه بعض الإشكالات، فبدأ الشيخ يرد رحمه الله تعالى على هذا الكتاب، وذكر مجموعة من كبار المعتزلة، ذكر أصولهم، ذكر تراجمهم، وأيضا رد عليهم وبين ضلالهم. ذكر الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وثمامة بن الأشرس والعلاف أبو الهذيل، وذكر كذلك النظام إبراهيم بن سيار. زاد المعتني عليها والجاحظ عفوا هؤلاء الثمانية، زاد عليهم المعتني الزمخشري صاحب الكشاف، وكذلك ابن أبي الحديد صاحب نهج البلاغة. كتاب لطيف يقع فيه ما يقارب 195 صفحة، هو كتاب الحقيقة مهم، لا سيما أننا سنتعرض إن شاء الله بعد هذه الفقرة في فقرة التي تتحدث فيها عن الميزان وعن كتاب منهاج السنة النبوية إلى رد ابن تيمية على المعتزلة. سنطرح السؤال المهم، هل المعتزلة لا زالوا موجودين الآن؟ لأن بعض الناس يرى أن هذه الفرق انتهت وبقيت فقط أسماؤها، هذا أيضا مهم جدا. الكتاب الآخر الذي سيكون معنا إن شاء الله هو كتاب أفلا يتدبرون القرآن، وهو من تأليف الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، وهو من إصدارات مؤسسة الديوان المسلم. الكتاب تحدث فيه المؤلف أولا عن مشروع قصة التدبر، كيف حصل هذا المشروع قبل ما يقارب 7 سنوات، كيف بدأ وكيف انبثقت منها الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم والتي يرأسها المؤلف. أيضا الكتاب عبارة عن كتابات ومقالات ومحاضرات كتبت في أكثر من وقت، جمعها الفريق ثم بعد ذلك رتبها المؤلف. تكلم عن أهمية القرآن الكريم وعن أهمية حفظه، أهمية تلاوته، كيف يحفظه والإنسان، ما هي الوسائل المعينة على حفظه، العلاقة بين التدبر وبين التلاوة، العلاقة بين التدبر وبين التفسير وبين التفسير بالرأي، ما هي أسباب التدبر، ما هي موانع التدبر، ثم في الأخير ما هي آثار التدبر، وما يلحق الإنسان من الخير العظيم إذا تدبر القرآن الكريم. الحقيقة الكتاب لطيف ومن المهم الرجوع إليه، لا سيما أنه يعالج مشكلة أيضا مهمة، لأن بعض الناس الآن يقول لا تقرأ، أهم شيء التدبر، ثم يترك التدبر ويترك القراءة. لعل الكتاب أيضا أشار إلى هذا وعالج شيئا من هذه المشكلة. هذا بالنسبة للكتاب الثاني. بالنسبة للكتاب الأخير الذي سيكون معنا إن شاء الله في فقرة الوراق، هو كتاب عن الإمام السيد محمد رشيد رضا في ميادين المواجهة لفيصل بن عبد العزيز السمحان. هذا الكتاب أيضا من إخراج مكتبة دار أهل الأثر، أو مكتبة أهل الأثر عفوا. في الأسبوع الماضي كنا نتكلم عن تفسير المنار وعن الشيخ محمد رشيد رضا. هذا الكتاب يعني قدرا سيكون هو الكتاب الذي نعرضه في فقرة الوراق، وتكلم عن ترجمة مختصرة للشيخ محمد رشيد رضا، مولده ونشأة صفاته. ثم بعد ذلك تحدث أيضا عن الشيخ محمد رشيد رضا في ميادين المواجهة مع اليهود، مع النصارى، مع الفرق الضالة، في ميادين المواجهة مع الاستعمار والتغريب الذي حصل في عهده، المواجهة مع التعصب المذهبي. ذكر أيضا مواقف الشيخ مع الشيخ مبارك الصباح والملك عبد العزيز آل سعود. الكتاب لطيف وحافل بسيرة إنجازية للمؤلف أو للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. هذه بالنسبة للكتب التي تكون معنا في هذه الفقرة، فقرة الوراق. أدعوكم لمتابعة بقية فقراتنا التي ستكون أولها فقرة في الميزان مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد بن سليمان البراك.
لنا في دروب العلوم
في الميزان نقد علمي ورأي محايد.
فقرة في الميزان كالمعتاد مشاهدينا الكرام نضع فيها كتابا في الميزان، لكن قبل أن نبدأ بهذا الكتاب ونرحب بضيفنا الكريم، أحب أن أنبه إلى مسألة، وهي أن الكتاب الذي نضعه في الميزان لا يعني أبدا أن نوجه إليه سهام النقد وأنه كتاب غير جيد أو نريد أن نبرز مساوئه، لأننا قد وضعنا كتبا كثيرة في الميزان بهدف بيان حالها وتعريفها بل ونشرها أحيانا. الليلة معنا كتاب مميز سيكون في الميزان، وفي البداية أرحب بضيفنا الكريم شيخنا الدكتور محمد بن سليمان البراك، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى. حياك الله شيخنا الكريم.
حياك الله، حيا الأخوة المشاهدين.
سعداء بك جدا الشيخ محمد الله يحفظك. في الميزان هذا المساء كتاب منهاج السنة للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهذا كتاب مشهور وربما زادت شهرته في هذه الأيام بعد كثرة الحوارات بين السنة والشيعة ورجوع كثير من طلبة العلم لهذا الكتاب لكي يناقشوا الرافضة ويحاوروهم. أولا نرحب بك مرة أخرى ثم ندعوكم أن تعرف المشاهد الكريم بهذا الكتاب وشيء يسير عن مؤلفه العالم المشهور رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب وهو كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو طبعا شيخ الإسلام غني عن التعريف، لكن هذا الكتاب الحقيقة يعني كل من يرد على الشيعة ويناقش الشيعة فهو بحاجة إلى قراءة هذا الكتاب
حتى في هذا الزمان
في كل وقت، يعني سابقا ولاحقا، ولا أظن أحدا ممن يشتغل بالرد على الشيعة إلا وهو بحاجة إليه والاستفادة منه. وذلك أولا لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد يعني استطاع أن نقول استوعب أدلة الكتاب والسنة، وصار ينطلق في رده من فهم الكتاب والسنة، من أدلة الكتاب والسنة النبوية، ثم كذلك مناقشة الشبهات، يعني أولا ردها ردا شرعيا وتفنيد ما يطرحه المخالفون، وأيضا الرد العقلي، وهذا نجده في كتاب شيخ الإسلام رحمه الله منهاج السنة أنه اشتمل على هذا إلى النوعين من الرد.
إذن شيخنا الكريم، هل الكتاب ألفه ابتداء أم ألفه مناقشة لكتاب آخر؟
هو في الواقع يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ألفه ردا على مؤلف شيعي بل هو علم من أعلام الشيعة، وهو ابن المطهر الحلي الذي ألف كتابا سماه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة، ويعني بالإمامة الإمامة التي يعتقد الرافضة بها والتي يرونها أعظم أصول الدين، يعني الإمامة عند الرافضة هي أعظم أصول الدين خلاف طبعا ما يعتقده جميع المسلمين. فجيء وطبعا له أيضا قصة تأليف هذا الكتاب من قبل ابن المطهر، يعني له سبب أنه ألفه لأحد الملوك الذين يعني قل علمهم وقل فهمهم للدين، فلبس عليه ابن المطهر، وهو أيضا هذا الملك قد مال وهو خدبنده أحد ملوك التتار، وهو كان من أهل السنة يعني ينتسب لأهل السنة، لكنه تحول إلى مذهب الرفض بعد تأليف هذا الكتاب وبعد أن قربه إليه ابن المطهر. وقيل أن السبب في ذلك أنه طلق زوجته فاستفتى أهل السنة، علماء أهل السنة، فأفتوه بأنها لا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوجة غيره ثم يطلقها. فقيل يعني إنها يعني أو دل على ابن المطهر فأفتاه بأنه لم يقع الطلاق، لأنه حين طلق لم يكن هنالك شهود يشهدون على الطلاق، وأنه يشترط لصحة الطلاق أن يوجد شاهدة. فعندئذ قرب ابن المطهر وألف ابن المطهر هذا الكتاب منهاج الكرامة في إثبات الإمامة، والذي ذكر الإمامة وأهميتها، فجاء به إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعرض عليه، وهو كتاب صغير يعني 90 صفحة تقريبا، فعرض على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وطلب منه أن يرد على هذا الكتاب الذي بسببه ترفض أحد الملوك. فعندئذ انتدب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للرد عليه، فألف هذا المؤلف العظيم وهو منهاج السنة، وضمن كتابه منهاج السنة كل ما ورد في كتاب منهاج الكرامة، فهو يورد العبارات ثم ينقضها ويرد عليها.
قال الرافضي،
نعم، فيقول قال الرافضي، وهو ما سماه في هذا الكتاب، لم يسمه باسمه، ولكنه يورد عبارات من كلامه ثم ينقض هذه العبارات ويبين بطلانها يعني ما ذكره ابن المطهر.
ممتاز. كتاب إذا كان كتاب ابن المطهر في الغالب أنه يتكلم عن الإمامة بشكل أكثر من غيرها، هل الرد الذي رده شيخ الإسلام منصبا فقط على مسألة الإمامة أو منصب على كل أصول الشيعة الاثني عشرية؟
هو رحمه الله تعالى يعني شيخ الإسلام طبعا الرافضي كعادة الرافضة يعني، وهو الحقيقة يعني تستطيع أن تقول كما قال الله عز وجل عن أشباهه تشابهت قلوبهم، يعني تجد طريقتهم متشابهة سواء المتقدمين منه أو المتأخرين. فهو أورد شبهات وأورد كلاما ليس لأهل السنة. هو طبعا الرافضي يعني على عقيدة المعتزلة في صفات الله سبحانه وتعالى، على عقيدة المعتزلة، ولذلك يخالف أهل السنة ويخالف الأشاعرة، ولذلك لكنه طبعا انتصر لمذهب المعتزلة الذي ما كان عليه الرافضة. الرافضة لم يكونوا على مذهب المعتزلة.
ويخالف المعتزلة والأشاعرة.
يخالف الأشاعرة وأهل السنة
والشيعة المتقدمين.
والشيعة المتقدمين، لأن الشيعة المتقدمين لم يعرف أنهم كانوا على مذهب المعتزلة أبدا إلا في القرن الرابع الهجري. في صفات الله عز وجل ما كانوا على مذهب المعتزلة، بل كان متقدم الشيعة من غلاة المثبتين للصفات، فهم يقولون بتشبيه الله بخلقه.
التشبيه الذي نسبوه إلى ابن تيمية الشيعة،
طبعا هم نسبوه المتأخرون ونسبوه إلى أهل السنة، لكن من وهذا طبعا شيء ثابت لا يستطيع الشيعة أن ينكروه، كتبهم تشهد عليهم بذلك، يعني كتب المتقدمين منهم تشهد عليهم بأنهم كانوا من غلاة المشبهة. بل تجد من تكلم بالفرق، يعني من العلماء من تكلم بالفرق، الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، وكذلك مقالة الإسلاميين للأشعري والشهرستاني في الملل، وكذلك أيضا ابن حزم في الملل أيضا، إذا ذكر المشبهة والمجسمة ومن شبه الله بخلقه فيذكرون أول من تكلم بذلك في الإسلام هم الرافضة وأئمة الرافضة من المتقدمين، هشام بن الحكم الجواليقي، داود الجواربي، يونس القمي، كل هؤلاء وتعترف بذلك كتب الرافضة أيضا بأنه كانوا من غلاة المشبهة. وبل يقول أيضا الحلي ويذكر عن أن القميين كلهم كانوا من المشبهة وأنهم كانوا مجسمة، وكتبهم مقولة الآن الموجودة والمطبوعة كلها تبين هذا الشيء، لكنهم تحولوا إلى مذهب المعتزلة فقالوا بإنكار الصفات وإنكار الرؤية وإنكار كلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك خالفوا أهل السنة قاطبة، وخالفوا حتى الأشاعرة في بعض ما يتفقون معه به مع أهل السنة. فلذلك الرافضي أقول أولا انتصر لمذهب المعتزلة، ثم نسب كلاما للأشاعرة على أنه كلام لأهل السنة، وهو نفي الحكمة والتعليل، وأيضا قال بأنهم أهل السنة يقولون بالجبر.
لكن عفوا شيخ، ويقول هذا باعتبار أن من خالف الشيعة هم السنة سواء كانوا أشاعرة أو كانوا على مذهب الحديث.
نعم هو ما سماه، ولكن قال أهل السنة، وطبعا نعرف بالاصطلاح العام أهل السنة يطلق على كل من لم يكن رافضيا، وبالاصطلاح الخاص يراد به أهل السنة والجماعة. فهو طبعا حين قال أولا قال بالجبر، لأن أهل السنة يقولون بالجبر، وأنهم ينكرون الحكمة والتعليل لله عز وجل لأفعال الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل غير الأصلح، وأنه قد يعذب المطيع وينعم العاصي. فرد الشيخ الإسلام، ولذلك احتاج الشيخ الإسلام إلى أن يطيل في الرد على هذه الشبهات، ولذلك تجد في عنوان الكتاب في نقض كلام الشيعة والقدرية، فنقض كلامه، ولذلك أطال حتى في مقدمة الكتاب في الجزء الأول أطال كثيرا في ذكر ما يتعلق بأفعال الله عز وجل وأزلية الأفعال، أفعال الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بالكمال أزلا، ومن ذلك أفعال الله عز وجل لم يكن ناقصا ثم صار كاملا، ولم يكن أيضا معطلا ثم صار فاعلا، وهذا الذي
طيب. نعم. شيخ، بما أننا الآن ما زلنا في مقدمة الكتاب أو في أول الكتاب، بعض أهل العلم يقول إن ما ذكره ابن تيمية في أول كتابه استخدم فيه الأسلوب العقلي والحجج العقلية التي لا يحسنها كثير من الناس وليست منتشرة في هذه الأيام، بعض أهل العلم يقترح ألا يقرأ طالب العلم هذه المقدمة أو هذه الجزء الأول من الكتاب أن يبتعد عنه، ثم يبدأ بعدين في مناقشة قول الرافضي في مسألة الإمامة والصحابة وما أشبه ذلك.
هو لا شك قل ما ذكره شيخ الإسلام في المقدمة وهذه الصفحات التي أشرت إليها أنه يعني يحبب بعض المشايخ بعض العلماء أنه لا تقرأ، أنا أقول بأنهم ربما عانوا بذلك ألا يقرأها يعني أكثر أهل العلم، وإنما يقرأها المتخصصون، لأن الحاجة ماسة إلى قراءتها، الحاجة ماسة إلى قراءتها خصوصا في قضية يعني وهي قضية أفعال الله سبحانه وتعالى، لأن المخالفين لأهل السنة والجماعة الذين يقول بأن الله لم يكن فاعلا ثم صار فاعلا، أي أن الله كان معطلا ثم صار فاعلا، وهم الذين ينكرون الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي رد عليه ابن القيم رحمه الله تعالى وذكره في النونية الذي يذكر وينسب هذا لجهم، وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان. فلذلك شيخ الإسلام يبين، وهذا الذي أخطأ كثير من الناس في فهمه، ومن هذا السبكي أيضا في رده على شيخ الإسلام حين أثنى على الكتاب، السبكي أثنى على كتاب شيخ الإسلام في رده على الرافضي، ولكنه ذكر قضية حوادث لا مبدأ لها لأولها، وظن وكما ظن غيره أن شيخ الإسلام يقول بأزلية المخلوقات، يعني يقول بأزلية، وهذا ينفي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والذي يقرأ كلامه ويقرأ ما كتبه شيخ الإسلام في مواضع متعددة وكثيرة من كتبه أنه ينفي أن يكون مخلوقا أزليا، بل الله سبحانه وتعالى هو الأول سبحانه وتعالى، وأن ما عداه فهو مخلوق، وأنه يعني عدما ثم صار مخلوقا لله عز وجل. لكن شيخ الإسلام يريد أن الله كان كاملا في صفاته عز وجل، وأنه لم يكن معطلا، أنه لم يكن معطلا سبحانه وتعالى، ولذلك أفعاله أزلية سبحانه وتعالى. فرق بين الأفعال وبين المفعولات.
إذا مهمة قراءتها للرد على الشيعة الآن وعلى فرق أخرى قد لا تكون من الشيعة.
أنا أقول يا شيخ من خلال حقيقة يعني ممارسة أرى أن الحاجة ماسة لمعرفة ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني من خلال حقيقة يعني محاورات وخلال كلام ما يقوله بعض المبتدعة من المعطلة، فأرى أن الحاجة ماسة لذلك، وأيضا له أسباب ما ذكره شيخ الإسلام. هو رد الحقيقة لماذا قال الذين قالوا بأن الله كان معطلا ثم صار فاعلا، هم قالوا ذلك لماذا؟ لأنهم حتى يخالفوا الفلاسفة. الفلاسفة ماذا يقول؟ يقول بأن الله عز وجل أزلي وأفعاله أزلية ومفعولاته أزلية، وأن الله سبحانه وتعالى علة تامة تستلزم معلولها، ومعنى هذا أن المخلوقات أزلية مع الله عز وجل. فجاء هؤلاء المعتزلة والأشاعرة فقالوا لا، لو قلنا بقولهم لا قلنا بأزلية المخلوق فنقول بأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا. فردوا عليهم بطريقتهم التي هم وهم أخطأوا في ذلك، بينما شيخ الإسلام رحمه الله يثبت، ومراده رحمه الله بأن يبين أن الله لم يكن معطلا، وأنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال أزلا سبحانه وتعالى.
عفوا نخرج إلى موضوع متعلق بالكتاب. أنتم ذكرتم الآن الفلاسفة ورد المعتزلة عليهم، علاقة ابن المطهر بالفلاسفة هل كان متكلما فقط أم كان له علاقة أيضا بالفلاسفة؟
بل هو تلميذ لأحد كبار الفلاسفة وهو الطوسي الذي يسمى نصير الدين الطوسي، وهذا فيلسوف مهتم كثيرا بكتب ابن سينا فيلسوف المعروف. وكان هذا الرجل الذي هو أعظم شيوخ ابن المطهر الحلي، هذا الرجل كان وزيرا للباطنية الحشاشين القرامطة، كان وزيرا لهم، ثم صار وزيرا لهولاكو الذي حارب المسلمين والذي كان سبب في سقوط بغداد. فهذا كان من المقربين جدا، كان من أعظم شيوخ ابن المطهر الحلي، وهذا كان من كبار الفلاسفة.
نعم. إذا رد ابن تيمية أو نفسه الكلامي والفلسفي في هذا الرد يعني متجه جدا لوجود هذه الشبهة لدى ابن المطهر.
هي موجودة عند ابن المطهر وعند غيره، لكن لأن ابن المطهر نسب، وهو كان مختصرا كلام ابن المطهر، لكنه وأشار إشارات إلى ذلك، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى استطرد في الرد حتى يجلي هذه الشبهة وينقضها نقضا تاما، فلذلك استطاع كما هي عادته رحمه الله تعالى.
هذا بالنسبة للموضوع الذي يشترك فيه الشيعة مع القدرية والمعتزلة، لكن بالنسبة لموضوع الإمامة والصحابة وتحريف القرآن وما أشبه ذلك، هل تعرض لها ابن تيمية في بقية الكتاب؟
طبعا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني في هذا هو ركز على قضية الإمامة، والتي هي أيضا في كتاب المطهر أطال فيها، يعني تقريبا هي في الفصل الثالث من الكتاب بكتاب منهاج الكرامة، والتي حوالي استغرقت حوالي 45 صفحة، والكتاب كما ذكرنا هو 90 صفحة فقط. فأطال الشيخ الإسلام في نقض هذه الشبهة لقضية الإمامة التي ينتصر لها ابن المطهر، والتي يقول بأن الإمام لابد أن يكون معصوم، ويعني ثم ذكر الأئمة 12 المعصومين وحاجة الناس إليهم، وأن الله لأن الله سبحانه وتعالى عدل ويريد الأصلح فجعل هؤلاء الأئمة المعصومين. فالشيخ رحمه الله تعالى يبين أن هؤلاء الحقيقة يعني أن كلامه يعني يفتقر إلى الأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفتقر كذلك إلى الأدلة العقلية. فهو مثلا على سبيل المثال في وقت ابن المطهر وقبله بقرون كان الإمام في زعم الرافضة هو الغائب، الشيخ رحمه الله تعالى يسميها المعدوم المنتظر، لأنه لم يثبت ولادة هذا المعدوم أصلا، لم يثبت، فالشيخ يسميها المعدوم المنتظر، ثم يبين أن الناس لم يستفيدوا منها أصلا. كيف يقول تزعمون بأن الله عز وجل يريد الأصلح وأنه جعل إماما معصوما وأن الناس يرجعون إليه، وهذا لم ينتفع به أبدا، لا أمور الدنيا ولا أمور الدين. وفرق حتى بين الحكام والأمراء، الأمراء ينتفع بهم في ضبط الأمن، أنهم مثلا يسوسون الناس في يعني حتى. أما هذا الرجل، أما هذا المعدوم الذي ينتظر الرافضة ويزعمون أنه إمام الزمان، أنه لم ينتفع به أصلا منذ أن وجد كما زعموا إلى وقت شيخ الإسلام،
منذ أن اخترع يمكن.
نعم،
أقول منذ أن اخترع.
نعم، هو أصلا هو في هو ولها سبب يعني اختراعه، لأنه الحسن العسكري لم يكن له أبناء، مات عقيما ولم يكن له، فاخترعوا، والإمامة كما زعموا ركن الدين، فعندئذ اخترعوا هذا الابن الذي بعد موت والده.
يعني شيخ الآن لو ركز في الحوار مع الشيعة الاثنى عشرية ومن نسميهم الرافضة بهذا المصطلح المعروف لدينا، لو ركز على نقض هذا الأصل عندهم، نقض الإمامة، إذا لنتقض مذهبهم أو دينهم كلهم.
لا شك، نعم، هذا هو الأصل الذي ينبغي، وهذا الحقيقة يعني مما ينبغي أن يهتم به من يناقش الرافضة. لا نناقشهم في أمور جزئية وجانبية وفرعية، لا، نناقشهم في الأصل، في أصل معتقدهم، فنناقشهم في أصل الإمامة. فلذلك إذا نقض هذا الأصل، ونقضه سهل، الرافضة لا يملكون دليلا من كتاب الله تعالى، دليلا صريحا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما يبين شيخ الإسلام، يعني أصول الدين
ولا من سنتهم المزعومة هم أيضا،
ولا من سنتهم هم بسند متصل صحيح إلى آل البيت. لاحظ، يعني مثلا على سبيل المثال أصول الدين عند المسلمين ما هي أدلتها؟ أدلتها صريحة صحيحة، صريحة في كتاب الله عز وجل، وأيضا في سنة النبي، تجمع بين الصراحة وبين الصحة، يعني في القرآن، والقرآن كله يعني ثبت وصل إلينا بأعلى درجات التواتر، ولا يوجد فيه آية واحدة تدل صراحة على معتقد الرافضة في الإمامة ولا في غيرها، طبعا لا تدل صراحة على حتى على أي معتقد مما خالفه المسلمين. وكذلك في السنة النبوية لا يجدون دليلا صريحا على صحة الإمامة التي يدعون، وفي كتبهم هم، في كتبهم هم التي يزعمون أن فيها أدلة على معتقدهم، لا يوجد عندهم دليل ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هذه الإمامة التي ادعوها.
وفي النقاش العقلي أيضا ضعف وما محجج
طبعا، لا لا هو الشيخ رحمه الله يركز على يعني الأدلة الشرعية ثم الأدلة العقلية.
طيب يا شيخ، الآن يعني بعض الناس لا سيما من الذين الشيعة الذين يحاورون في هذه الأيام، دائما إذا ذكر ابن تيمية عندهم يزعمون أن أنتم لا تستندون إلى ابن تيمية، فإن ابن تيمية منحرف عن آل البيت. حقيقة موقف ابن تيمية رحمه الله في كتابه هذا أو في غيره من آل البيت رضي الله عنه،
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لماذا طبعا وأكثر من يطلق عليه هذا الوصف هم الرافضة ويزعمونه ناصبيا، لماذا يطلقون هذا الوصف؟ لأنهم يريدونه أن يوافقهم على ما ينقلونه من خرافات وافتراءات يزعمون أنها ثبتت فضائل لعلي رضي الله تعالى عنه، فالشيخ ينقضها رحمه الله تعالى، هذه الخرافات التي لم تثبت. وهذا كثير الحقيقة في كتب، في كتاب منهاج الكرامة، أنه يورد يعني أحاديث موضوعة بل لا توجد حتى في كتب الموضوعات، ثم ماذا يقول؟ أجمعوا كلهم، يعني أهل السنة أجمعوا وجاء في صحاحهم، ثم يورد حديثا أنا أقول لا، ليس في الكتب مثلا كتب أهل السنة، أنا أقول حتى كتب الموضوعات ربما ما بلغهم هذا الحديث الذي زعم أنهم أجمع أهل السنة على هذا الحديث. فالشيخ ينقض هذه الخرافات وهذه الافتراءات وهذه الأكاذيب، ونقض الشيخ لها يعني جعلهم يقولون عنه ناصبيا، بينما هؤلاء شوف الله سبحانه وتعالى يقول كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ويقول عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى، حتى مع المخالف. طيب لماذا هؤلاء في مواضع متعددة من منهاج السنة يثني فيها على الإمام، على آل البيت عموما، ثم يثني فيها على علي رضي الله تعالى عنه وعلى الحسن والحسين وعلى آل البيت، ثم يبين موقفه من قاتل الحسين ومن معادي آل البيت؟
هذا في منهاج السنة،
هذا في منهاج السنة. ولو أردت يعني هنا عدد من النقول الحقيقة يعني كلها من منهاج السنة، وهي يعني جزء شيء يسير فقط،
صرح فيها بموقفه،
صرح يعني على سبيل المثال مثلا يقول رحمه الله تعالى في الجزء الخامس صفحة 499، يقول لا ريب أنه لآل محمد صلى الله عليه وسلم حقا على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم، ويستحقون من زيارة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش. ثم في موقفه من علي رضي الله عنه، وهي كثيرة نقول لكن أختار بعضها، يقول: وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين. ويقول أيضا في الجزء الرابع صفحة 277: وأهل السنة من أشد الناس بغضا وكراهة لأن يتعرض له، أي لعلي رضي الله تعالى عنه، بقتال أو سب، بل هم كلهم متفقون على أنه أجل قدرا وأحق بالإمامة وأفضل عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من معاوية وأبيه وأخيه الذي كان خيرا منه
يزيد.
ويقول يزيد بن أبي سفيان، يقول: وعلي أفضل ممن هو أفضل من معاوية، فالسابقون الأولون الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم أفضل من الذين أسلموا عام الفتح، وفي هؤلاء خلق كثير أفضل من معاوية، وأهل الشجرة أفضل من هؤلاء كلهم، وعلي أفضل جمهور الذين بايعوا تحت الشجرة، يعني الذين بايعوا تحت الشجرة علي أفضل منهم كلهم إلا، قال: بل هو أفضل منهم كلهم إلا الثلاثة. فليس في أهل السنة من يقدم عليه أحدا غير الثلاثة، بل يفضلون على جمهور أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وعلى السابقين والمهاجرين والأنصار،
وهذا معتقد أهل السنة. لكن إذن الإشكال من لم يقر بعصمته وبأنه مسمى من الله عز وجل الإمامة فهو منحرف إذن، هذا على رأيه.
نعم، ولاحظ أيضا ما يقول في الحسين رضي الله تعالى عنه، قال: فلا ريب أن قتل الحسين من أعظم الذنوب، وأن فاعل ذلك والراضي به والمعين عليه مستحق لعقاب الله الذي يستحقه أمثاله. يقول: والحسين رضي الله عنه ولعن قاتله قتل مظلوما شهيدا في خلافته، وغير هذا كثير الحقيقة يعني من النقول. يعني
هذا كلام جدا واضح
صريح. أنا أقول مثل ما تفضل الشيخ، وهو أنهم الذي لا يوافقهم على ما يعتقدون في آل البيت، وطبعا أيضا إذا قيل آل البيت تبادر لديه كثير من المسلمين أنهم يقصدون بآل البيت آل علي وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر، لأن هؤلاء هم آل البيت عند أهل السنة، فيظن من يسمع آل البيت أنهم أن الرافضة يعنون بآل البيت أيضا هؤلاء.
من يعنون إذن؟
هم لا يعنون بآل البيت إلا فقط 12 شخص، علي رضي الله عنه والأئمة 12 ومعهم فاطمة، هؤلاء هم آل البيت. هل تعلم يا أخي أن أبناء علي رضي الله عنه ليس فيهم من آل البيت عند الرافضة إلا من؟
الحسن.
إلا الحسن والحسين. أبناء الحسن ليس فيهم أحد من آل البيت. أبناء الحسين ليس فيهم أحد من آل البيت إلا علي زين العابدي. أبناء علي زين العابدي ليس فيهم أحد من آل البيت إلا محمد الباقر. محمد الباقر ليس فيهم أحد من آل البيت إلا جعفر الصادق. العباس عم النبي ليس من آل البيت. وآل عقيل ليس من آل البيت. آل جعفر ليس من آل البيت عندهم. فهم فقط يحصلون آل البيت بهؤلاء الاثنى عشر الأئمة، وهم الذين يعظمونه ويغلون بهم ويرفعونهم فوق قدرهم.
الحقيقة كان بودي لو أن الوقت يسمح لنا أن نستعرض رد ابن تيمية عليهم في إثبات الأئمة 12 من كتبنا عندما قال سلم الأئمة 12 من قريش، لكن الوقت يعني وقت الفقرة انتهى عندي، بس فقط تساؤل عن هذا الكتاب العظيم لا يستطيع الناس أن يقرأوه على الشيخ لضخامته، هل هناك مختصرات تسهل لطلبة العلم قراءته؟
والله نعم، يعني من أشهر المختصرات الآن الموجودة وهو مختصر للشيخ لمحب الدين الذهبي رحمه الله تعالى، والذي يسمى منهاج الاعتدال، وهذا الحقيقة يعني أحد المختصرات والتي اختصر فيها الكتاب، وحتى تطرق لرد الشيخ رحمه الله تعالى على أهل الاعتزال في بدايته، فأيضا اختصر كلامه رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وفي مختصر آخر أيضا وهو
لماذا سمى الذهبي كتابه المنتقى منهاج الاعتدال؟ أليس ابن تيمية سمى منهاج السنة أو له اسم عن الكتاب؟
والله هو المشهور يعني منهاج السنة، ويعني وأحيانا قد يسمى الكتاب بما يتضمن معنى يعني هذا التسمية، فقد تختلف يعني التسميات. نعم، ولكن أيضا فيه كتاب آخر وهو أيضا حقيقة يعني أنصح يعني ممن يعني يريدون الاختصار وكذا، وأهم ما ورد في الكتاب أن يقرأوه، وهو اختصار الشيخ عبد الله بن نيمان حفظه الله، والذي اختصر هذا الكتاب. وكل يعني هذا الاختصار للشيخ الغنيمان الحقيقة لا أجد فيه شيئا صعبا على طالب العلم يعني أن يفهم ما فيه، بل حتى المبتدئ يعني يستطيع أن يستوعب
جميل
كثيرا مما ورد في هذا.
لكن بالنسبة لمنتقى الذهبي، هل تطرق إلى قضية المسائل العقلية في البداية؟
نعم تطرق إليها.
وأنت تنصح بأيهما أيضا؟
والله أنا أنصح، أنا الحقيقة أنا لا أقلل من أهمية،
عفوا أنت تدرس الكتابين كليهما؟
والله أنا يعني درس يعني مع بعض الطلاب الكتابين، ويعني أنا أرى أهمية ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن ليس كل أحد يعني يستطيع يعني يستوعب ما ورد في يعني طبعا الأصل. فالذي يعني كما قال من لا إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إذا ما تستطيع.
لكن
أنا أيضا أثني على أهمية ما ذكره شيخ الإسلام، وهذا قل يعني قد رأيت رأي العين الحقيقة وحاجة طالب العلم إليه.
طيب حاجة المخالف يعني هل الآن ممكن يعطى الكتاب لأحد الرافض ويقال اقرأ واستفد منه؟
يحتاج الذي يقرأ وهو متجرد عن الهوى وهو يريد الحق، أقول إذا قرأه وهو متجرد عن الهوى وهو يريد الحق سينتفع بالكتاب وسيستفيد منه وسيدله إن شاء الله تعالى على ما في خير له في دينه ودنياه، لكن أقول لا بد أن الإنسان يتجرد عن الهوى. أما الذي لا يتجرد عن الهوى فلن ينتفع بشيء، يعني لا أحد أفصح وأنصح من النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من الذين سمعوا كلامه ولم ينتفعوا به.
أنا ذكرت هذا لأن البرقعي رحمه الله له ترجمة فارسية لكتاب الذهبي للمنتقى الذهبي، فربما يعني أيضا هذا لو قرأه غير العربي لاستفاد. عندنا جزئية بعض الناس يقول كيف تنصحون أو تقولون لطالب العلم أن يقرأ كتابا فيه شبه وقد تعلق الشبه به ولا يعقرده، ولكني أردت أن نرجع هذا إلى فقرتنا القادمة نستحدث فيها عن منهجية قراءة في كتب العقيدة، ولعل هذا يكون أحد الأسئلة. شاكر لك دكتور محمد على هذه الفقرة الجميلة.
لنا في دروب العلوم
نادي القراء مستشاركم الثقافي عن الكتاب نتحاور.
منهجية القراءة في كتب العقيدة هي موضوع نقاشنا في نادي القراء مع الدكتور محمد بن سليمان البراك. شيخنا الكريم، أنا وقفت في الفقرة السابقة على قضية مهمة الحقيقة، وهي كيف ينصح طالب العلم سيما المبتدئ بأن يقرأ في كتب الردود، وأهل السنة في مؤلفاتهم يذكرون هذا كثيرا، ذكر الإسماعيلي والصابوني وغيرهم والبربهاري، أن الإنسان إذا سمع الشبهة ربما استقرت في قلبه ولم يستطع دفعها ولم يقوى على ردها. فهذا أيضا سؤال منهجي قبل أن ندخل إلى منهجية قراءة في كتب العقيدة. هذا الكتاب اللي هو كتاب منهج السنة يرد على مجموعة من الإشكالات والمخالفات ويذكرها. ربما يقرأ الشاب أو طالب العلم أو الشخص العادي يقرأ هذه الشبهة فتستقر في قلبه ولا يقوى عقله على دفعها بكلام ابن تيمية وغيره.
والله يعني أنا في ما يبدو لي يعني طبعا أولا ذكرنا فيما سبق أنه هذا الكتاب المبتدئ لا ينصح بقراءته. المبتدئ الذي يعني ما قطع شوطا في العلم وما سبقا قرأ في كتب العقيدة لا ينصح بأن يقرأ في مثل المطولات هذه، ولكن يقرأ بالمختصرات، يقرأ في الكتب الميسرة التي تقرر عقيدة أهل السنة.
يعني هناك فرق بين التقرير وبين القراءة الأخرى.
نعم، في تقرير عقيدة أهل السنة نجد أن عقيدة أهل السنة في غاية الوضوح وفي غاية السهولة، يفهمها العام ويفهمها طالب العلم ويفهمها غير المتعلم، فهي في غاية السهولة. لماذا؟ لأنها عقيدة فطرية فطر الله سبحانه وتعالى العبادة عليها، وكذلك هي عقيدة ربانية من الله سبحانه وتعالى. فتجد أن كتب يعني دائما يعني وهذا الذي يعني ينصح به العلماء والذي كان الطريقة المثلى في تعلم العقيدة في دروس العلماء والمشايخ أنهم يبدأون بالمختصرات والكتب الحقيقة التي يعني قريبة التناول والتي يؤسسون فيها العقيدة فتجد مختصرات، ولكن هي في الواقع هي مختصرات وسهلة، وسهولتها مع ذلك هي في غاية الأهمية. لماذا؟ لأن هذه عقيدة أهل السنة سهلة، عقيدة في غاية الوضوح، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذه عقيدتنا يعني ليس
هذه عقيدة.
طيب لماذا أصبح عند الناس تخوف من هذا الاسم وأصبحت العقائد منفزجة بشيء من الكلام وغيره، وأصبح الناس يتخوفون منه، وأصبح بعض الطلاب في كليات شرعية في بعض المقررات تكون عندهم مادة العقيدة فيها نوع من الصعوبة؟
هنا سلامك الله فرق بين أن تقرر العقيدة على سبيل المثال كثير لما تقول شيخ الإسلام بن تيمية ربما يكون عندهم رهبة من القراءة في كتبه.
صحيح.
لماذا؟ لأنهم يعني رسخ في أذهانهم صعوبة أسلوب شيخ الإسلام، لكن لو قرأ هؤلاء مثلا كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام لتغير عندهم هذا المعنى هذا الفهم. لماذا؟ لأنها في غاية الوضوح، قال الله قال رسول الله، يأتي بآية وبحديث. على سبيل المثال كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ماذا تجد في هذا؟ لا تجد فيه شبهات ولا أقوال لأهل الفرق الضالة، بل تجد فيه قال الله قال رسول الله، فيذكر الآية والحديث. لماذا؟ لأن العقيدة تؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب العظيم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قضية تطرقت لها هو العقيدة، لأن هي الأساس والأصل. ولذلك تجد أدلة العقيدة أدلة متنوعة متعددة ومتنوعة في أساليبها، وكلها تؤسس لهذه العقيدة. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصعوبة كيف جاءت؟ جاءت من الفرق المخالفة الضالة التي خالفت عقيدة أهل السنة، فاضطر أهل السنة للرد عليها، يعني اضطر أهل السنة للتطرق لهذه الشبهات ولذكرها ثم نقض هذه الشبهات.
جميل. يعني بس شيخنا، يعني قبل أن نبدأ في أن نقول لطالب العلم وكثيرا ما يسأل الأخوة ما هي الكتب التي نؤسس بها عقيدتنا، ثم أيضا نتطرق إلى الكتب الأخرى التي فيها ردود جيدة، يعني هناك بعض الأسئلة المهمة حول هذا الأمر. أنت الآن ذكرت أهمية العقيدة وأهمية الاعتناء بها، لكن هل هناك أهمية للتدرج في تعلم العقيدة؟ هذه أيضا مهمة.
لا شك هو هذا الأسلوب اللي يعني دائما التدرج أمر مطلوب في كل فن وفي كل علم العلوم، يعني مطلوب التدرج في دراسته. والله عز وجل يقول كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ويعني روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرباني هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، فيربى طالب العلم على المختصرات وعلى الأمور يعني الكتب اللي يعني سهلة الفهم.
طيب
مثل الأصول الثلاثة.
ممتاز. يعني أنا نريد أن نبدأ الحقيقة بالكتب التي تنصح بها دكتور محمد لكي يؤسس الإنسان معلوماته في العقيدة. أنا أقول إن شاء الله عقيدته سليمة وطيبة، لكن لكي يؤسس معلوماته على أساس صحيح إن شاء الله.
نقول مثلا الأصول الثلاثة، يعني وأيضا يا شيخ الكلام يجرى، ما هي أعظم أصل والأبل أعظم ما يحتاج إليه المسلم في دراسة العقيدة؟ تجد أن العقيدة تدور على أمرين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني هذا هو أصل العقيدة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا الذي ذكره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة. يعني معرفة العبد ربه، بماذا يعرف ربه؟ يعرف ربه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأفعاله. وطبعا هذه هو ذكرها الشيخ رحمه الله مختصرة، ثم يأتي التفصيل لمعرفة الله عز وجل، أن تعرف الله ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وحقوق الله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لاحظ الشروح لهذا الكتاب الصغير جدا، الشروح الكثيرة واهتمام العلماء بهذا الكتيب الذي هو من يعني المختصرات والسهلة. ولكن لماذا؟ لأن أعظم قضية يحتاج إلى أن يعرف الله عز وجل، ثم كذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، شهادة أن محمد رسول الله. كم من المسلمين الآن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه ينقض هذه الشهادة باعتقاد أو بفعل يخالف وينقض هذه الشهادة. لماذا؟ لأنه لم يعرف حقيقة هذه الشهادة.
لأجل هذا يا شيخنا يعني نجد أن عتاة كفار قريش رفضوا أن يقولوا هذه الكلمة،
عرفوا ما تدل عليه، عرفوا أن لها حقوق ولها شروط. ولذلك لاحظ أقول يعني مثلا معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه، هذه الأصول الثلاثة. طيب إذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم، عرف من هو النبي، وعرف حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف معنى كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرف ما يخالف السنة وهي البدعة، البدعة التي ترتب على مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى أن تؤمن بأنه رسول الله؟ ولذلك ماذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في تعريفي يعني الشهادة بأنه محمد رسول الله؟ قال: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتنام ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن عفوا يا شيخ، هذه الجمل الأربعة التي انتشرت عند الناس وأصبحت معروفة حتى في تأليف كثير من الناس الذين لم ينتموا إلى مدرسة الشيخ رحمه الله بالسند، هل هي واجبة أن يقولها الإنسان؟ ممكن تعرف شهادة محمد رسول الله بتعريف آخر غير هذا التعريف؟
هنا يا شيخ ليس القضية التعريف، القضية الاعتقاد.
يا سلام.
ليس القضية هنا التعريفات، يعني ربما يأتي من يقولها لك لا يطبقها. يعني طاعته فيما أمر، في كل، طيب ماذا أمر؟ بكل ما أمر عليه الصلاة والسلام. يعني محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي كل قوله حق، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كل ما يقوله حق عليه الصلاة والسلام. ولطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، كل كلامه حق، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
من عمل عملا ليس عليه،
نعم، ليس عليه أمرنا فهو رد. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة النبي في كل هذه أخي، هذا الذي، وهذا يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي يركز عليه والتي كتبه رحمه الله تعالى تبين هذا الأمر. ومع ذلك أعداؤه يقول عنه بأنه يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم إذا نهى عن بدعة مما يفعله المبتدع يزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأن هذا دليل على عدم محبة يعني الشيخ محمد للرسول صلى الله عليه وسلم.
الحديث أخذنا بعيدا إلى مسائل حسن، لكن لنعود يا شيخنا كرما إلى مسألة الكتب التي ينصح بها في تأسيس علم العقيدة.
نعم، أقول هذه يا شيخ
الأصول الثلاثة،
الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كشف الشبهات.
طيب نقف عند كشف الشبهات يا شيخ. يعني أليس هنا فيه بعض الشبهات وتفنيدها؟ إذن ألا يدخل في مسألة أنه لا ينصح بها المبتدئ؟
هنا يا شيخ فرق كشف الشبهات للشيخ محمد، تجد أنها سهلة واضحة، يعني يذكر الشبهة ثم يرد عليها، وهذه الشبهة ليست يعني لا يذكرها بتفصيلها كما هو حال المتأخرين الذين أسسوا لبدعهم ونظروا لها، فيذكر البدعة ثم ينقض هذه البدعة بكلام يسير سهل، فلذلك تناسب يعني حتى يعني المبتدئ تناسبه يعني مثل هذه، ثم يترقق إلى مثلا مسائل الجاهلية، ثم بعد ذلك إلى كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهذا من الحقيقة يعني الكتب التي تبين ألوهية الله سبحانه وتعالى وحقيقة الألوهية لله عز وجل، وكيف أن الإنسان يتخلص مما يناقض هذه الألوهية لله عز وجل. فيذكر كما ذكرنا سابقا بأنه يذكر آية وحديث، يعني آية وحديث، فالذي يخالف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفي الواقع لا يخالفه شخصيا، وإنما يخالف الآيات والأحاديث التي ذكرها، ولذلك ينبغي على ولذلك لا تجد هؤلاء يتطرقون بالرد على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام، وإنما ينسبون إليه كلاما ما قال به وما اعتقده وما دعا إليه
ثم يردون.
ولكن العدل والإنصاف أن يرجع إلى هذا الكتاب على سبيل المثال ثم ينقض ما فيه كانوا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. طبعا
وهذا الكتاب الشيخ يحتاج إلى شروح، ممكن يقرأه الشخص ويستوعبه؟
هو سهل جدا، سهل جدا، هذا الكتاب يسير جدا. مثلا يقول لك مثلا الخوف من الشرك، الخوف من الشرك، أن إبراهيم عليه الخليل خاف من الشرك، فما وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لماذا؟ لأهمية التوحيد ولقيمة التوحيد ولمنزلة التوحيد، وهكذا أن الشرك يحبط الأعمال، الأعمال إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الذبح لله عز وجل وأنه لا يجوز ذلك لغيره، فصلي لربك وانحر، لعن الله من ذبح لغير الله في السنة النبوية. فتجد آية وحديث يذكرها رحمه الله تعالى.
بعد ذلك انتقل إلى في الأسماء والصفات الواسطية وإلى أي شيء؟
نقول الواسطية، نعم، تتميز الحقيقة الواسطية وهي من أسهل كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بأنه اقتصر فيها على الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد هو طبعا ذكر أن هذه عقيدة الفرقة الناجية المنصورة، ثم أقول الجزء الأول من الكتاب يذكر المعتقد ثم يذكر دليله من كتاب الله تعالى، لا يزيد على ذلك أبدا، لا يذكر شيئا من عنده، وإنما يذكر الدليل على هذا المعتقد. مثلا على سبيل المثال صفة الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صفة اليدين، بل يداه مبسوطتان، المجيء وجاء ربك، وهكذا. ثم في الجزء الأخير من الكتاب الجزء الثاني يذكر الصفة ثم دليلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد على ذلك أبدا. فأقول هذا يعني بشكل ميسر وسهل جدا، ولذلك نقول عقيدة أهل السنة عقيدة سهلة للغاية. لماذا؟ لأنها ربانية المصدر، ليست من كلام البشر. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك في الواسطية لما ألفها ثم ناظره بعض العلماء المخالفون له، قال عبارة الحقيقة في غاية الأهمية، قال إن العقيدة لا تؤخذ مني ولا ممن هو أكبر مني، وإنما تؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمهل المخالفين له سنين أن يأتوا بدليل يثبت أنه يعني خالف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا مثال يعني على يعني هذا التقرير العقيدة من السنة الكتاب والسنة.
من المهم جدا بعد أن أخذنا الواسطية أن نتساءل. بعض الناس يقول أنا لا أخالف ابن تيمية في هذا، وهذه الآيات ثابتة وهذه ثابتة، لكن المنهج الذي يبنى عليه فهم هذه الصفات وهذه هو الإشكال. فبعض الناس يعني ممكن يثبت نص لكن يثبت يفهمه بطريقة مختلفة، هل هناك كتاب ممكن يوضح الإنسان كيف يفهم هذه النصوص بشكل
جيد؟ الفهم الكتاب والسنة كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى بيّن أن المتأخرين لا يصح عملهم ولا يقبل عند الله عز وجل ولا يرضى الله تعالى عنهم إلا إن سلكوا طريق المتقدمين من المهاجرين والأنصار. يقول عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ماذا لهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. فيكون طريقة المتأخرين إن كانت موافقة لطريقة المهاجر والأنصار فهي الطريقة الصحيحة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية ما يبين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أحرص الناس على معرفة الله عز وجل، لأنهم يعني كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تحتاجه الأمة إلا بينه، كما ذكر أبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يتقلب جناح إلا ذكر منه علما.
يا سلام.
ولذلك يعني الصفات كما أنا أقول هذا تفصيله، تفصيل هذا السؤال الذي ذكرت هو في كتاب الحموية وخصوصا في بدايته،
يعني بعد أن ينتهي الإنسان من الواسطية ترقى إلى الحموية.
نعم إلى الحموية. نعم.
ويقرأها أو يقرأ مختصرها أو
والله هي سهلة الحقيقة، ولا وللشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى تلخيص لها، وهو أيضا قربها وسهل ويعني بسط يعني عباراتها ورتبها. ولكن أيضا حتى الحموية فيها يعني الحقيقة أمر مهم، وهو أن الشيخ رحمه الله تعالى يستدل بكلام المتقدمين من المخالفين على متأخريه. مثلا متأخر الأشاعرة مثل الرازي ينكرون علو الله عز وجل، فالشيخ رحمه الله تعالى في الواصف الحموية يذكر كلام المتقدمين من الأشاعرة الذين يثبتون علو الله سبحانه وتعالى، فهذا جزء من يعني شيء مما ورد فيه.
طيب بعض الناس يقول يعني هل العقيدة بهذه السهولة التي جعلت ابن تيمية يكتب الواسطية في جلسة ويكتب الحموية في جلسة؟
أقول الله سبحانه وتعالى يعني سبحانه وتعالى هيأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بما منحه من القدرة الحقيقة. أولا هو يعني قد يعني استنار قلبه بالكتاب والسنة فوعى يعني أدلة الكتاب والسنة، ثم أقول سلطها على الفرق المخالفة والبدع المحدثة ففند شبهات هؤلاء
رحمه الله.
نعم. ولذلك نقول لا نقول أنها سهلة، هي سهلة العقيدة، لكن القضية في الرد على أهل الشبهات هل الذي فيه صعوبة، وهذا الذي يقول الشيخ الإسلام رحمه الله قد برز فيه وله حقيقة دين في رقاب أهل السنة في رده على أهل الشبهات الذين أقول الذين جاءوا بعدهم عيال عليه في رد كلام أهل الشبهات.
هو يبقى الحقيقة الأخوة يشيرون لي يقول انتهى الوقت، لكن لابد أن نتطرق إلى بعض الكتب المهمة حتى نعرف حالها ومن يقرأها. عندنا بعد ذلك التدمرية مثلا، هل يقرأها الإنسان بعد الفتوى الحموية ماذا؟
نعم، الذي يظهر أنه مناسب لأنه يذكر قواعد في صفات الله سبحانه وتعالى يعني قواعد في صفات الله عز وجل، القاعدة الأولى والثالثة، عدد من القواعد ذكرها في كيف أول تعرف الصفات ثم ترد على المخالف. ويذكر من ضمن ما ذكر فيها يعني ذكر قال يعني ويتبين ذلك بأصلين شريفين يعني ومثلين مضروبين، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والكلام في بعض الصفات فرع عن الكلام في بعض الصفات الأخرى. ثم ذكر أمثلة يعني ذكر رحمه الله تعالى، ثم أيضا أهل البدع الذين تطرق يعني ذكر فئات أهل البدع الذين ينكرون الصفات كل الصفات بماذا يرد عليهم، ثم الذين يذكرون بعضها وينكرون بعضها كيف يرد بكلام بعضهم على بعض. فأقول ذكر هذه القواعد الحقيقة، وهذه تكون بعد قراءة الحموية وفهمها. وأيضا الشيخ الحقيقة يعني أمر مهم، وهو أن يحرص طالب العلم أن لا يكون هو يعني يعتمد على القراءة، بل يحضر دروس المشايخ والعلماء الذين يقربون له المعاني ويوضحون له يعني العبارات المشكلة. فيعني هذا مما ينصح به خصوصا في يعني كتب العقيده المتاخره ترد على اهل الشبهات.
يعني في اقل من ثواني، لماذا هذه الصعوبه التي تحتف بالتدمريه؟ ما الاشكال في هذا؟
يعني هو انا كما ذكرنا العقيده سهله ويسيره، لكن لما ياتي اهل البدع ثم يضعون لهم قواعد ومصطلحات وعبارات، فيضطر يعني العالم ان يستخدم ربما بعض عبارات للرد عليهم، ليس هنا تقرير عقيده ولكن نقض شبهات.
جميل.
ولذلك كما ذكر أيضا في شارح الطحاوية يعني أن السلف رحمه الله تعالى لم يجهلوا مثلا العرض والجوهر وهذه المصطلحات وهذه العبارات، ولكنهم أعرضوا عنها لأن الحاجة لم تدعو إليها في وقتهم المتقدمين، لكن لما جاءت الحاجة إليها فاستخدم شيخ الإسلام رحمه بعض عباراتهم ليس لتقرير العقيدة ولكن للرد على الشبهات.
وشرح العقيدة الطحاوية يحتفي به مشايخنا، فمن يقرأه كيف يقرأه شيخ الإسلام؟
يعني أقول هذا والله الحمد يدرس، وهو لاحظ أنه يعني المؤلف الحنفي أبو جعفر الطحاوي ثم ابن أبي العز حنفي، وهذا يدل على أن أهل السنة جميعا ليس بينهم خلاف في العقيدة. المذاهب الأربعة الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف عقيدتهم أهل السنة، وأن خلافهم في مسائل الفقه خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. ولذلك هذه العقيدة نقول الطحاوية هي من تمثل عقيدة السلف، فمؤلفها أبو جعفر سلفي العقيدة، وكذلك شارحها أقول سلفي العقيدة، وهي أيضا تذكر الشبهات ثم ترد عليها، وهي أسلوبها سهل وميسر.
جميل. حقا عندنا بعض كثير من التساؤلات، لكن كثير من كتب ابن تيمية التي ذكرها وموجودة في مجموعة وغيرها، سواء في الرد على شاعرة وغيرها، هل يقرأ الإنسان طالب العلم المبتدئ أم هذه المتخصص فيما بعد كي يقرأ؟
أخوان أقول بالنسبة لشيخ الإسلام لا بد أن الإنسان أقول يطيل القراءة في كتب شيخ الإسلام، كما ذكرنا يقرأ في الكتب السهلة الواسطية الحموية ثم التدمرية، ثم يترقى بعد ذلك إلى درء التعارض منهاج السنة. وأيضا كثرة القراءة في هذه الكتب يعني تجعل الإنسان يستطيع أن يستوعب العبارات، يعني بعض الناس ويعرف مصطلحات شيخ الإسلام رحمه الله. بعض الناس الآن يعني الشيخ الإسلام موسوعي، يعني كتب يعني موسوعات، ولذلك له تصنيفات حتى للمخالفين. يعني لما تقرأ مثلا كلامه في الشيعة فتجد أنه يصنفهم أصناف، كلامه في الصوفية صنفهم إلى أصناف، يعني صوفية الأرزاق، الرسوم، الحقائق، فذكر أصناف للصوفية وغيرها من الأصناف الأخرى. فنقول بعض الناس أحيانا الذي ليس عنده يعني طول نفس في القراءة ولا يعني أطال القراءة فيها، ربما مثلا في موضع ذكر كلام شيخ أو قرأ شيخ كلام شيخ الإسلام عن فئة من هؤلاء، فظن أنه يعني به كل من ينتسب إلى هذه الفئة، كل من ينتسب إلى التصوف، كل من ينتسب إلى التشيع. فهذا لابد أن أقول يعرف على طول القراءة.
حقيقة هذا الإبحار جميل مع كتب العقيدة، مع أني لاحظت التركيز على كتب ابن تيمية رحمه الله. أنا شاكر لك دكتور محمد، بقي عندنا الفقرة الأخيرة بإذن الله عز وجل.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد.
نرى ما هو الكتاب الذي يختاره لنا ضيفنا الكريم الدكتور محمد بن سمان البراك في فقرة اخترنا لك، لكي يقرأه المشاهد الكريم ولكي أيضا نتبين مدى احتفاء ضيفنا الكريم بهذا الكتاب. الكتاب دكتور الذي توصي بقراءته؟
والله أنا الحقيقة سأضطر إلى أن أتكلم في هذا لأنك حددت لي الوقت بقصير دقيقة، ولذلك أختار كتاب ميسر وهو كتاب وسهل، وهو كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالذي يبين أهمية العبودية لله عز وجل، وأن العبودية حين يحق بل هي أشرف المقامات كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله، وأن الله وصف بها خاصة عباده في مقامة التكريم، فوصف بها محمد صلى الله عليه وسلم في مقام الإيحاء، وأنه لما فأوحى إلى عبده ما أوحى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، وغير ذلك من مقامات التكريم التي ذكر الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم وأنبياءه الآخرون أيضا، ذرية من حملنا مع نوح وكان عبدا شكورا، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وأنهم عندنا من المصطفين الأخيار. فذكر الله عز وجل هؤلاء الأنبياء في مقام التكريم بالعبودية، وهنا العبودية الخاصة ليست العبودية العامة، عبودية الاضطرار التي قال الله عز وجل كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ويشترك فيها الفجار والأتقياء، ولكن العبودية الخاصة والتي يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نقول الكتاب الحقيقة مهم جدا قراءته، وهو سهل وميسر أيضا، أقول أن حتى الإنسان يصلح علاقته بالله عز وجل ويعلم علم اليقين بأن الحرية كمالها هي بتحقيق العبودية لله عز وجل، وكلما نقصت هذه العبودية كلما نقصت حرية الإنسان. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يعني أبيات قال طعت شهوتي فاستعبدتني ولو أني عصيت لكنت حرة، وذكر أيضا العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع، وذكر أيضا الحديث التي ذكرت يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها العبود، وأن الإنسان قد يكون عبدا للمال، قد يكون عبدا للجاه،
تيسى عبد الدينار،
نعم هذه ذكرها الشيخ.
لكن عفوا شيخ، هذا الكتاب نصنفه في المكتبة في فهرسة المكتبات من علم السلوك ولا علم العقيدة؟
والله هو يدخل في علم السلوك وفي علم العقيدة، هو لأن العبودية هي أعلى المقامات،
وهو أثر العقيدة على
وهذا مهم جدا، الفوائد المسلكية للعقيدة.
يا سلام.
لأن كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أعظم عبادة أن يعبد الله بمقتضى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى.
حقيقة دكتور محمد أنا كان ودي أيضا نتكلم عن موضوع مهم جدا هو حاكمية العقيدة على غيرها من العلوم وأيضا جرى بيننا قبل التصوير نقاش حول هذا لكن الوقت انتهى تماما. أنا شاكر لك شكرا جزيلا. إذا مشاهدي الكرام بعد نهاية هذه الفقرة التي نختم بها في الغالب فقرات برنامجنا قبل الختام أشكر باسمكم الدكتور محمد بن سليمان البراك أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة أم القرى والذي فاضلنا مشكورا في كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية رحمه الله تعالى كما تحدث عن منهجية القراءة في كتب العقيدة ورأينا التصاق الشيخ بكتب ابن تيمية رحمه الله ويقول أنا أستعير هذه العبارة منه أن علينا دينا في رقابنا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا نشكره ونشكركم وننتقل إلى ختام برنامجنا.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد النار فيه.
إذا مشاهدي الكرام بعد هذا التطواف معكم ومع ضيفنا الكريم الدكتور محمد بن سليمان البراك نصل وإياكم إلى ختام فقرات برنامجنا لهذا الأسبوع. قبل أن أودعكم أحب أيضا كما عدنا نشكر الأخوة الذين ربما لا تخرجوا أسماءهم. أشكر أخي الشيخ عبد الرحمن الأهدل على جهوده معنا في البرنامج. أشكر كل من تفاعل معنا في البرنامج باقتراح سواء كان ذلك عبر صفحة فيسبوك للقناة عموما أو عبر حساب البرنامج الذي تشاهدونه على تويتر الآن تشاهدون حساب البرنامج. أدعوكم أيضا لمن كان عنده اقتراح من كان عنده أي استفسار فأنا كما ذكرت لكم في أول حلقات هذه الدورة أن هذا البرنامج إنما يسمو باقتراحاتكم وأرائكم. أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقاء.